الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سائلين الله عز وجل العون والسداد، نستأنف دروسنا في هذا اليوم المبارك ونستهلها بالقراءة في كتاب الفتوى الحموية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، والتي قام بشرحها العلامة الشيخ المبارك صالح بن عبد العزيز ابن محمد آل الشيخ، أجزل الله عز وجل له المثوبة. وقلنا أن هذه الفتوى متعلقة بصفات المولى عز وجل وبأسمائه، وهي من أمتع ما كتبه شيخ الإسلام في هذا الباب. قال شيخ الإسلام: فإن هؤلاء إذا دعوا إلى ما أنزل الله من الكتاب وإلى الرسول، والدعاء إليه بعد وفاته هو الدعاء إلى سنته، أعرضوا عن ذلك وهم يقولون إن قصدنا الإحسان علما وعملا بهذه الطريقة التي سلكناها، والتوفيق بين الدلائل العقلية والنقلية. طبعا مقصده فإن هؤلاء إذا دعوا، أي القوم الذين حرفوا صفات المولى عز وجل أو أولوها على حد زعمهم، وهي في حقيقة الأمر تحريف، أو الذين أنكروها بالكلية أو عطلوها، وكذلك في أسماء رب البرية الذين ألحدوا فيها. ومن الإلحاد أن يجرد العبد الاسم عن معناه ويقول إنها أسماء بلا معان، وهذا من الإلحاد في أسماء الله عز وجل. النسخ موجودة لديكم أم أن بعض يحتاج إلى نسخ؟ نسخ الفتوى الحموية معكم أم تحتاجون؟ هذا زعمهم، يقولون نريد أن نوفق بين الدلائل العقلية والنقلية. أسأل يا خالد، ما مقصدهم بقولهم الدلائل النقلية وما مقصدهم بالدلائل العقلية؟ أحسنت، يبقى دليل نقلي الكتاب والسنة. طب والدليل العقلي يا مصطفى؟ لا أنا بسأل ككلام عام، إيه مقصدنا الدليل العقلي؟ هذا لا هو باستحسنه العقل أو دل عليه العقل، عقول معينة دلت على شيء معين بيسموه ثوابت المعقول أو الدلائل العقلية. طيب من باب التنبيه فقط، هل من الممكن أن يقع تعارض بين النقل والعقل؟ تفضل يا شيخ. لا يمكن. طب لو وقع تعارض مرجعه إلى إيه؟ مرجعه إلى إيه؟ يبقى النقل لا يثبت والعقل لا يفهم الإيه؟ النقل، أو احتمال الثالث اللي احنا ذكرناه، ما عدوه من ثوابت المعقول فليس يا أحمد فليس من ثوابت المعقول. طيب يقول: نريد أن نوفق بين الدلائل العقلية والنقلية، هذا عمل المتكلمين. طيب كلمة المتكلمين، كلمة المتكلمين عند الإطلاق تصرف إلى من يا مأمون؟ ما سمعت كلمة المتكلمين عند الإطلاق، لما أقول لك المتكلمين ما المقصود بذلك؟ نعم، على الفلاسفة وهو على وجه العمومي الذين يقدمون العقل على النقل، عرفوا المصطلحات دي. يقول: هذا عمل المتكلمين. أما الفلاسفة الإسلاميون فيقولون: نرجع النصوص إلى العقل، فالعقل عندهم أساس المنطق والفلسفة وما دلت عليه التجربة والنظر والتأمل، هذا أساس، والنص يرجع إليه إن وافقه أخذ به، وإن لم يوافقه حمل على محمل يناسب المقام. كلمة حمل على محمل يناسب المقام، هذا إما أن يكون تحريفا، وإما أن يكون تعطيلا، وإما أن يكون صرفا على غير ظاهره بغير دليل. هذا معنى كلمة وإن لم يوافقه حمل على محمل يناسب المقام، والمقام الذي يعنوه اللي هو الدلائل العقلية. ففرق بين المتكلمين والفلاسفة، فالذين يوفقون بين الدلائل النقلية والعقلية هؤلاء هم المتكلمون، مثل ما ألف ابن رشد كتابه فصل المقال فيما بين الشريعة والحكمة من اتصال. خد بالك ما تغترش بقولهم يوفقون بين الدلائل النقلية والعقلية، لا تغتر. لما؟ لأنه عنده بيقول ينبغي علينا أن نجعل العقل يوافق النقل والنقل يوافق العقل، هذا حسن. نعم معايا يا أخوانا كده؟ الإشكالية فين؟ عندما يوجد تعارض ماذا يصنعون؟ هو ده الإشكال. طب ما هو ما فيش مخلوق في الدنيا إلا ويتمنى أن يتفق صريح المعقول مع صحيح المنقول. طيب هب أنه لم يتفق، ماذا تصنع أنت؟ أهل السنة والجماعة يقدمون إيه؟ النقل العقل. أما أهل البدع المتكلمين يجعلون العقل هو الأساس فيرجعون إليه في كل شيء، وهذا هو أصل الضلال عند بني آدم. يقول: ومن المعلوم أن طلب الحكمة الذي كان عند اليونان يعني طلب معرفة الصواب بالأشياء، إما بالأشياء المنظورة أو غير المنظورة. كلمة الأشياء المنظورة أي التي تدرك بالحس، وغير المنظورة التي علمنا ولم ندركها بالحس. هذا يكون بالعلم أو العمل. والعلم بالعقليات دخل إلى المسلمين، فمن رد هذه العقليات هم السلف، ومن قال نقبل ذلك ونجعله أساسا وإذا وافقته النصوص أخذنا بها، وإذا خالفته النصوص تركنا النص لأنه تكون دلالته غير واضحة، فهؤلاء هم أهل التجهيل وهؤلاء الفلاسفة. طبعا كلمة لأنه تكون دلالته غير واضحة اكتب عندك، وأنواع دلالات الألفاظ تنقسم إلى قسمين، وأنواع دلالات الألفاظ تنقسم إلى قسمين. القسم الأول دلالة قطعية، وهي ما لا يتطرق إليها احتمال بوجه من الوجوه. دلالة قطعية ما لا يتطرق إليها احتمال بوجه من الوجوه. القسم الثاني دلالة ظنية، القسم الثاني دلالة ظنية، وهي ما تكون محتملة لشيء ولشيء آخر، ما تكون محتملة لشيء أو لشيء آخر. اكتب مثال ذلك، مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وافتح قوس كده عند مسلم، قول النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم: من كان سامعا مطيعا، من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. اكتب عندك: ودلالة هذا النص محتملة لأمرين، ودلالة هذا النص محتملة لأمرين. الأول على ظاهره: ولا تكون الصلاة إلا في بني قريظة. الثاني الغرض منه الحث على المسير. الأول على ظاهره: ولا تكون الصلاة إلا في بني قريظة. الثاني الحث على المسير، الحث على المسير. اكتب عندك: وفي هذه الحالة يرجح أحد الدلالتين، وفي هذه الحالة ترجح أحد الدلالتين بقراء خارجية، ترجح أحد الدلالتين بقراء خارجية. الحث على المسير، وفي هذه الحالة ترجح أحد الدلالتين بقراء خارجية. بننظر بقى القراء الخارجية، المقام، كيفية الكلام، من وجه إليه الخطاب، ماذا فهم من خلال هذه القراء، بنرجح أحد الدلالتين. طيب اكتب عندك أيضا: والاختلاف في الحكم المستنبط من الدلالة الظنية، والاختلاف في الحكم المستنبط من الدلالة الظنية هو من الاختلاف السائغ، هو من الاختلاف السائغ. والاختلاف في الحكم المستنبط من الدلالة الظنية هو من الاختلاف السائغ، السائغ، سواء بقى اختلاف تنوع أو تضاد غير مذموم. أقصى ما يمكن فيه يا أخوانا هي المدارسة العلمية فقط، أما عدا ذلك فلا يحل لأحد المختلفين أن يسلكه. لا احنا قلنا ايه، احنا بنتكلم على الدلالة المستنبطة من النص، ما بنتكلمش عن النص. ولعلك تذكر حينما تكلمنا لكي يكون الدليل دليلا يلزم عندنا 8 شروط، صح؟ فاكرينهم لما احنا قلنا الشريعة كلها من ألفها إلى إيها تقوم على ركنين اثنين، الركن الأول إثبات الدليل، الركن الثاني إيها فهم الدليل، هو ده الأساس. فهنا الاحتمال جه في الفهم، يعني الأئمة بعد أن ثبتوا الدليل، ثبت الدليل إلى قائله، سلم من المعارضة والاشتباه، سلم من النسخ، صح به الاستدلال، بيجي في الجزئية الثانية العلماء لما نظروا إلى الدليل قالوا لا، الدلالة هنا غير قطعية، ليه؟ الفهم محتمل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للصحابة من كان سمعا مطيعا فليصلين العصر إلا في بني قريظة، الكلام ده اتقال للصحابة وفي عهد التشريع وفي زمن الوحي، فبناء على ذلك الصحابة كل بما عنده من العلم فهم فهما، بعضهم قال لم يرد منا ذلك وأسرعوا في المسير فلما أدركتهم الصلاة في الطريق صلوا، آخرون من الصحابة وهم لا يقلون عن الأولين في الفهم والسداد والذكاء قالوا لا نصلي لا نصلي إلا حيث أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم. طب لما ما أنت عندك في أصول الشريعة نهي عن تأخير الصلاة؟ قال لك لا، لأن النهي المتقدم تغير بالنهي الجديد والزمن زمن تشريع. أضف إلى ذلك كان عندهم واقعة قبل هذا الحديث بأيام قليلة أنهم صلوا العصر بعد المغرب، فأصبح كل واحد من الصحابة عنده قرائن ودلالات تؤيد ما ذهب إليه. يبقى هنا الدليل نفسه إيه؟ محتمل، محتمل لكلا القولين. يبقى عاوزين نفرق من فهم الدليل وتطرق الاحتمال إلى الفهم، وبين نفس الدليل وتطرق الاحتمال إلى الدليل. فاهمين؟ فاكرين ديت؟ لعلكم أيضا تذكرون لما قلنا والدليل إذا تطرق به إليه الاحتمال سقط به الاستدلال، تطرق الاحتمال إليه إلى الدليل ولا المدلول؟ إلى الدليل، يبقى يسقط به. أما إذا تطرق إلى المدلول الأمر واسع ولا نسقط به الاستدلال. معايا؟ أرجو المذاكرة والمراجعة وخذ الأمر بمأخذ الجد لعل الله ينفع بك. يقول وطائفة نقول نأخذ بالنص ونأخذ بالدليل العقلي ونوفق بينهم، فجمعوا بين علوم اليونان وعلوم الشريعة في خليط جديد سمي علم الكلام، وهذا من جهة العلم. ومن جهة العمل صار عندنا شرائح أدخلت إشراقات اليونان وأراء فلسفية في إصلاح النفس، ومما أثر في الأمة منها القول بالإشراق والخير ونحو ذلك الذي شاع عند الصوفية في أواخر القرن 3 والـ4 وما بعده. المقصود من ذلك أن نعرف كيف دخل الانحراف على المسلمين، ودي مهمة جدا، بداية ومعرفة دخول تاريخ الانحراف على العقائد الإسلامية في غاية الأهمية، بحيث تستطيع أن ترد كل بدعة إلى أصلها وتقف كيف نشأت هذه البدعة. يعني بدعة الخوارج الذي تصطلي الأمة بنارها، منشأها من مين؟ من ذي الخويصرة التميمي لما اعترض على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم بالكلام، استفحل الأمر واستفحل واستفحل حتى قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم يقتلون أهل الإسلام ويدعون إيه؟ أهل الأوثان. طيب بدعة الإرجاء كيف دخلت؟ لما وقع النزاع بين علي بن أبي طالب وبين معاوية بن أبي سفيان قالوا نرجئ الحكم بينهم، تطرق الأمر إلى أنهم أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان. وكذلك فمعرفة تاريخ دخول الانحراف بلاد ومنشأ البدع مهم لطالب العلم. بالنسبة للبدع في الصفات وفي الأسماء نشأت مع دخول كتب الفلاسفة، واللي تبناها كما تعلمون هو الجهم بن صفوان وقصته مع القوم الذين قالوا له صف لنا إلهك، فلما تحير ترك العبادة معلومة لديكم. يقول والمقصود من ذلك أن نعرف كيف دخل الانحراف على المسلمين وما تفهم الأقوال في العقيدة ولا التفصيلات حتى يعرف تطور ذلك في السنين. في القرن الأول كان كذا، وفي القرن الثاني كان كذا، وتدرج ذلك فنفهم كل قول ما منشأه ولما نشأ الخلاف فيه والأقوال المتضاربة ما سببها. أما إذا أخذنا الأقوال أقوال الأئمة أو أقوال المخالفين دون معرفة بتسلسل القول وكيف نشأ فإن ذلك يؤدي إلى ضعف في إدراك المراد من كلامهم والرد عليهم. فمن العلم المهم أن نعلم كيف دخل الانحراف على المسلمين في شتى المجالات، في الاعتقاد وفي العمل في التصنيف إلى آخره. ومن المفيد جدا الاطلاع على كلام شيخ الإسلام في درء تعارض العقل والنقل في هذا الأمر. طيب، احنا الضابط عندنا حتى نقول أن هذا العمل مخالف أو غير مخالف ضابطين اثنين. الضابط الأول بننظر للفعل ونحكم به ونحكم عليه بالأدلة الشرعية. الأمر الثاني، هل هذا الفعل الذي يفعله الرجل أو المرأة أو الجماعة سبق من الصحابة أم لم يسبق؟ لأن الصحابة قلنا الأصل أنهم كانوا يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، في تهذيب النفوس وفي إصلاحها وفي معرفة غوائلها ومعاثرها وفي معرفة عيوبها، كانوا يسلكون هذا المسلك. أريد بذلك الرد على الصوفية في قولهم يروضون النفس البشرية للوصول لدرجة الكمال. هذا كلام باطل، لم يرد عن أحد من الصحابة أنهم فعلوا ذلك. كأن يجلس أحدهم في الظلام ويضع على وجهه خرقة ثم يذكر الله بالاسم المفرد المجرد الله، وبعد ذلك هو وبعد ذلك لا يذكر شيء لأن الذكر يجري على لسانه. هذا كله يا أخواننا جاء من عند اليونان. ولعلكم تسمعون الآن عن بعض الأشياء الغريبة العجيبة التي تأتينا من بلاد الهندي، ولها بعض الألفاظ كده يقول لك يجلس ساكت وينظر إلى الشيء فجأة يكسر عمود الخرسان. هذا كله يا أخواننا من التخريفات، وهذا الذي تطرق إليه بعض المسلمين في الصدر الأول ونشأ من ورائه شر عظيم. إذن المقياس أن نحكم على كل هذه الأقوال والأفعال من خلال ثوابتنا التي لا تتبدل ولا تغير، وهي الكتاب والسنة وعمل السلف الصالح. يقول شيخ الإسلام: ثم عامت هذه الشبهات، اكتب عندك وضابط الشبهة ما يشتبه على النفس، وهو استخدام المنقول والمعقول أو المعقول للطعن في شريعة الرسول. الشبهة ما يشتبه على النفس يعني لا يستبله وجه الحق، وهو استخدام المنقول أو المعقول أو كليهما للطعن في شريعة الرسول. ثم عبت هذه الشبهات التي يسمونها دلائل إنما تقلدوا أكثرها عن طواغيت من طواغيت المشركين أو الصابئين أو بعض ورثتهم الذين أمروا أن يكفروا بهم، مثل فلان وفلان أو عمن قال كقولهم لتشابه قلوبهم. قال تعالى: فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. اكتب في الهامش: والمنفي هنا، والمنفي هنا واجب من واجبات الإيمان لا أصل الإيمان. في قوله تعالى: فلو ربك، انتبهوا للآية لأن المبتدع من التكفيريين يستخدمون الآية في تكفير القوم، ولكن إيه المنفي هنا؟ فلا وربك لا يؤمنون. المنفي واجب من واجبات الإيمان لا أصل الإيمان، يبقى أصل الإيمان ثابت عند هؤلاء، ولكنهم طرقوا واجبا من واجبات الإيمان وهو عدم التحكيم أو وجوب التحكم لشرع الله عز وجل. وقوله تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. ولازم هذه المقالة أن لا يكون الكتاب هدى للناس ولا بيانا ولا شفاء لما في الصدور ولا نورا ولا مردا عند التنازع، لأن نعلم بالاضطرار أن ما يقوله هؤلاء المتكلفون أن الحق الذي يجب اعتقاده لم يدل عليه الكتاب والسنة لا نصا ولا ظاهرا، وإنما غاية المتحذلق أن يستنتج هذا من قوله ولم يكن له كفوا أحد هل تعلم له سميا. طبعا كلام شيخ الإسلام في منتهى القوة، يعني كن أنكم تقولون أن ظاهر اللفظ غير مراد وأن الله عز وجل أراد كذا، هذا طعنا في الكتاب والسنة، لأن الله عز وجل أمرنا عند التنازع أن نرد التنازع إليه إلى الكتاب والسنة، وخبلك وأمرنا عند الاشتباه أن نأخذ بالمحكم. فإذا تكلمت أنت وقلت أن الكتاب والسنة لم يدل على ما يريده ربنا عز وجل، ده طعن في الكتاب والسنة، لم يبقى عندنا شيء لو طعن في الكتاب والسنة. وبالاضطرار ركزوا بقى، وبالاضطرار يعلم كل عاقل أن ما دل الخلق على أن الله ليس على العرش ولا فوق السماوات ونحو ذلك بقوله هل تعلم له سمية، لقد أبعد النجعة، وهو إما ملغز أو مدلس لم يخاطبهم بلسان عربي مبين. إيه معنى الكلام ده؟ وبالاضطرار يعلم كل عاقل أن من دل الخلق على أن الله عز وجل ليس على العرش ولا فوق السماوات ونحو ذلك بقوله هل تعلم له سمية، يعني لما قالوا أن الله ليس على العرش وأن الله لا يتكلم وأن ليس لله يدين إلى آخر هذا الكفر البواح، ما الذي حملهم على ذلك؟ أو هل يا ترى لما قالوا هل تعلم له سميا أي شبيها وندا من خلال هذه اللفظة نفوا عن الله عز وجل الوصف؟ إن استدلوا بذلك قال لقد أبعدوا النجعة، وأبعدوا النجعة مثل من أمثال العرب، ولو كان عندك بحبوحة من الوقت اقرأ في أمثال العرب تعطيك مادة علمية نافعة إن شاء الله. مثل العرب عبارة عن حدث يقع، وقع تقع، ثم يأتي حكيم أو متكلم يوجز الواقع في كليمات قليلة، وخبلك كما قالوا على نفسها جنت براقش. براقش ديت اسم كلب، كانت مع أناس في الصحراء فهجم العدو عليهم فتمكنوا من الهرب بسرعة، ثم ابتعدوا في مكان مستتر ونصبوا خيمتهم وجلسوا، فبدأت براقش تنبح، فلما نبحت علم العدو فجاءوا فقتلوه، قالوا على نفسها جنت إيه براقش، كنت سكوتي واخد بالك. كذلك لقد أبعد النجعة، النجعة نوع من أنواع المراعي بعيد، فإذا ذهب الراعي إليه ليرعى غنمه يقولون لقد أبعد النجعة، لما تذهب إلى هذا وأمامك المرعى القريب. فمثل يقول على من استقبح كلامه من الأدلة، فلما يقول مثلا إيه هل تعلم له سمية، قال لا، ما وجه الاستدلال من ذلك على أن الله لم يستوى على عرشه، قال لك ما هو هل تعلم له سمية شبيها وندا. طيب وحلا لما قلنا أن الله استوى على العرش هل وصفنا لكم كيفية الاستواء؟ ما حدث، كل ما في الأمر نقلنا الخبر الوارد في الكتاب والسنة أن الله استوى على إيه على عرشه. يقول وهو إما ملغز أو مدلس لم يخاطبهم بلسان عربي. ولازم هذه المقالة أن يكون ترك الناس بلا رسالة، انتبه، خيرا لهم في أصل دينهم، لأن مردهم قبل الرسالة وبعدها واحد، وإنما الرسالة زادتهم عمى وضلال. يعني بالضبط كده لما يتكلم المعتزلة ويقولون أن الأصل في معرفة التحسين والتغبية والفعل والترك هو العقل، فما دل العقل على أنه حسن يحسنه العقل ويجب عليه أن يعمل به، إن لم يعمل يعاقب، والقبيح ما دل العقل على قبحه إن لم يتركه يعاقب بعقله. بناء على ذلك أهل السنة قالوا لهم وما فائدة الرسالة إذن؟ صح، الرسالة جاية ليه؟ وأتعبنا أنفسنا وبنينا المساجد ليه؟ خلاص ما نترك كل واحد بقى بعقله. وعشان كده قلنا قبل ذلك دائما دلالة اللزوم انتبه إليه، يقول له هو بيقول كتوى كتوى يلزم من قولك كذا وكذا وكذا، فإذا بطل اللازم بطل الإيه؟ بطل الملزوم. يقول كذلك هؤلاء الناس هم أصلهم في الصفات مش النصوص الشرعية، أصلهم الصفات ما دل عليه العقل. طيب يبقى لازم ترسل إيه؟ يبقى أنا أريد أن أتعرف على ربي، لازم ترسل إيه؟ مرجع لعقولك. ولازم هذه المقالة أن يكون ترك الناس بلا رسالة خيرا لهم في أصل دينهم، لأن مردهم قبل الرسالة وبعدها واحد، وإنما الرسالة زادتهم عمى وضلال. هذا الكلام واضح من حيث دلالته على إبطال ما تكلم به المتكلمون وزعموه دلائل ويقنيات من نقد النصوص بالعقليات. والتنبيه على قوله ولازم هذه المقالة، فهذا يكثر عند أهل العلم أن يذكروا اللوازم التي تلزم على الأقوال الباطلة من باب التنبيه. قلنا عندنا القول وعندنا لازم القول، يعني مثلا إما نقول إيه؟ إن الله على كل شيء قدير، يلزم من ذلك أن الله لا يعجزه شيء، مظبوط؟ ده لازم. لما نقول مثلا الله عز وجل وكان الله سميعا بصيرا، يلزم من ذلك أن الله لا يخفى عليه شيء، دي لوازم. يبقى أنا عندي قول وعندي لازم الإيه؟ لازم القول. العلماء قالوا عندنا لازم قول الله وقول رسول الله، إن صح أن يكون لازما فهو لازم، معروفة دي، اكتبها ما يجراش حاجة. اللازم من قول الله عز وجل وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، اللازم من قول الله عز وجل ومن قول رسوله صلى الله عليه وسلم، إن صح أن يكون لازما فهو لازم. وإن لم يصح فليس بلازم. مثال ذلك، إن قال قائل يلزم من إثبات اليدين لله أن يكون الله مشابها لخلقه، الجواب هذا ليس بلازم. إن قال أن إثبات اليدين لله يلزم أن يكون الله مشابها لخلقه، نقول هذا ليس بلازم لقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. من أول السطر بقى، اللازم من قول غير الله وغير رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللازم من قول غير الله وغير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكي يلزم به قائل ثلاث احتمالات، لكي يلزم به قائل ثلاث احتمالات. الأول أن يعرض عليه فيلتزم فهو له لازم، لكي يلزم به ثلاث حالات، أن يعرض عليه فيلتزم، يعني هو تكلم بكلام، قلنا له يلزم من قولك كت وكت، قال لك إيه ويلزم فهو لازم له، أن يعرض عليه فيلتزم فهو له لازم، فيلتزم أن يعرض عليه اللازم فيلتزم. من أول فين إيش خلق؟ اللازم من قول غير الله وغير رسوله صلى الله عليه وسلم، إن صح أن يكون لازم ويلزم به قائله ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول أن يعرض عليه لازم قوله فيلتزم به فيكون له إيه؟ لازم. الاحتمال الثاني أن يعرض عليه لازم قوله فلا يلتزم، أن يعرض عليه لازم قوله فلا يلتزم فليس له بلازم، فليس له بلازم. الاحتمال الثالث ألا يعرض عليه لازم قوله، ألا يعرض عليه لازم قوله فنتوقف ولا ينسب له، ألا يعرض عليه لازم قوله فنتوقف ولا يلزم له. نرجع للكتاب ونقرأ سويا، نتوقف نعم، ولا 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 يكون له لازم. تفضل شيخ فتحي. نعم، لا أنا ماذا قلت؟ ماذا أمليت عليك؟ أيوة، يبقى قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون، قلنا المنفي هنا إيه؟ واجب من واجبات الإيمان، ولك أن تقول نفي مطلق الإيمان وليس الإيمان المطلق. معي أخي الفضل؟ لأن معنى كلمة واجب يبقى فيه واجب سقط منه، ومن أجل هذا نفينا عنه الإيمان. فلما يسقط من الإيمان واجب أو مستحب بيبقى عبارة عن إيه؟ مطلق الإيمان ولا الإيمان المطلق؟ مطلق الإيمان. أحفظوها كويس، طالما الإطلاق جه قبل الشيء يبقى قيده. مطلق الإيمان، مطلق الإسلام، مطلق المعية، مطلق التصديق. ولكن التصديق المطلق، الإيمان المطلق، الإسلام المطلق، المعية المطلقة، معناها أتى بالأركان والواجبات والمستحبات. فهنا المنفي إن شئت قلت مطلق الإيمان. والصواب ما قاله شيخ الإسلام نفي واجب من واجبات الإيمان. معايا؟ نعم. يعني ممكن أن يكون اللازم من قول الله وقول رسول الله من ادعى أنه لازم ليس بلازم. يعني المثال المشهور اللي بيضرب في كل مكان، الرحمن على العرش استوى. أهل البدعة قالوا يلزم من إثبات أن الله استوى على العرش التحيز وأن يحاط به. نقول له لا، كده اللازم اللي انت ألزمتنا به أصلا غير لازم، لازم خطأ. لما؟ ليس كمثله شيء. فعشان كده قلنا إيه؟ اللازم من كلام الله وكلام رسول الله إن صح أن يكون لازما فهو إيه؟ لازم. لأن ممكن واحد يدعي عليك أنه لازم وهو في الحقيقة ليس بإيه؟ ليس بلازم. نرجع للكتاب. والتنبيه هنا على قوله ولازم هذه المقالة، فهذا يقصر عند أهل العلم أن يذكروا اللوازم التي تلزم على الأقوال الباطلة، وذلك من جهة البرهان، لأن من البرهان على إبطال المقالة أو على فساده أو على ضعفها أن يلزم منها لوازم باطلة. ودي مهمة جدا، وده جل مناظرات العلماء. يسمع المقولة من خصمه ويبدأ يلزمه بإلزامات باطلة حتى يبطل له مقالته. يقول فإن كان القول يلزم عليه لوازم باطلة فإن القول باطل. وليس هذا من شيخ الإسلام ولا من أهل العلم بإلزام للقائل بلازم مذهبه، لأن التحقيق أن لازم المذهب، لازم المذهب اللي هو لازم إيه؟ لازم المقولة، ليس بمذهب حتى يصرح صاحبه بمذهبه، لكن لازم المذهب يدل على بطلان المذهب إذا كان اللازم باطلا. وهذا يستفاد منه في المناظرات وفي إبطال أقوال أهل الضلالة، خاصة في العقائد يستفاد منه أكبر فائدة. فنجده مثلا هنا يقول لازم هذه المقالة أن يكون ترك الناس بلا رسالة خيرا لهم في أصل دينهم. ومعلوم أن من المتكلمين لا يقولون إن ترك الناس بلا رسالة خير لهم في أصل دينهم، لكن هذا لازم على تلك المقالة. ولما كان هذا اللازم يشترك في إبطاله المتكلمون وأهل السنة دل على فساد تلك المقالة، فهذا تنبيه على طريقة من طرق الاحتجاج على إبطال أقوال الخصوم. يقول شيخ الإسلام يا سبحان الله، وكلمة سبحان الله يا أخوانا هي التي ورد بها النص وكثرت في كلام السلف الصالح عند التعجب، فلا محيد عنها. وأما ما يصعنه بعض المبتدعة وقلده بعض إخواننا سبحان الملك ينبغي أن يرجعوا عن هذا، لأن هذا فيه اندثار لما اشتهر عن السلف وإظهار ما أظهره بعض المبتدعة، فكونوا على حذر من هذا. يا سبحان الله، كيف لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم يوما من الدهر ولا أحد من سلف الأمة هذه الآيات والأحاديث لا تعتقد ما دلت عليه، لكن اعتقدوا الذي تقتضيه مقاييسكم، أو اعتقدوا كذا وكذا فإنه الحق، وما خالف ظاهره فلا تعتقدوا ظاهره، وانظروا فيها فما وفق قياس عقولكم فاعتقدوه، وما لا فتوقفوا فيه أو انفوه. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبر بأن أمته ستفترق 73 فرقة، فقد علم ما سيكون، ثم قال إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله. وروي عنه أنه قال صفة الفرقة الناجية هو ما كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ف فهل قال من تمسك بظاهر القرآن في باب الاعتقاد فهو ضل، وإنما الهدى رجوعكم إلى مقاييس عقولكم وما يحدثه المتكلمون منكم بعد القرون الثلاثة، وإن كان قد نبع أصلها في أواخر عصر التابعين، ثم أصل هذه المقالة مقالة التعطيل للصفات، إنما هو مأخوذ عن تلامذة اليهود والمشركين وضلال الصابئين. فإن أول من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة في الإسلام هو الجعد بن درهم. حاضر. هو الصابئون عند الإطلاق قولين لأهل العلم، من ترك دينه إلى دين آخر، القول الثاني وهو الراجح، فرقة من الفرق التي تتعبد الله كاليهودية والنصرانية. يقول وأخذها عنه الجهم بن صفوان وأظهرها، فنسبت مقالة الجهمية إليه، وقد قيل إن الجعد أخذ مقالته عن أبان بن سمعان، وأخذها أبان عن طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصم، لبيد بن الأعصم، وأخذها طالوت من لبيد بن الأعصم اليهودي الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكان الجعد هذا في مقيل من أهل حران، وكان فيهم خلق كثير من الصابئة والفلاسفة، بقايا أهل دين النمرود والكنعانيين الذين صنف بعض المتأخرين في سحرهم، والنمرود هو ملك الصابئة الكنعانيين المشركين، كما أن كسرى ملك الفرس والمدوس، وفرعون ملك القبط الكفار، والنجاشي ملك الحبشة النصارى، فهو اسم جنس لا اسم علم، يعني إيه لقب. كانت الصابئة قليلا منهم إذ ذاك على الشرك وعلماؤهم الفلاسفة، وإن كان الصابئي قد لا يكون مشركا بل مؤمنا بالله واليوم الآخر، كما قال تعالى إن الذين أمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لكن كثيرا منهم أو أكثرهم كانوا كفارا أو مشركين، كما أن كثيرا من اليهود والنصارى بدلوا وحرفوا وصاروا كفارا أو مشركين. فأولئك الصابئون الذين كانوا إذ ذاك كانوا كفارا مشركين، وكانوا يعبدون الكواكب ويبنون لها الهياكل. ومذهب النفاة من هؤلاء في الرب أنه ليس له إلا صفات سلبية أو إضافية أو مركبة منها، وهم الذين بعث إبراهيم عليه السلام إليهم. فيكون الجعد أخذها عن الصابئة الفلاسفة، وكذلك أبو نصر الفارابي دخل حران وأخذ عن الفلاسفة الصابئين تمام فلسفته، وأخذها الجهم أيضا فيما ذكره الإمام أحمد وغيره لما نظر السمونية بعض فلاسفة الهند، وهم الذين يجحدون من العلوم ما سوى الحسيات. فهذه أسانيد جهم ترجع إلى اليهود والصابئين والمشركين والفلاسفة الضالين، إما من الصابئين وإما من المشركين. عندك الهامش نقرأ قال الشيخ العلامة محمد أمان في شرح هذه المصطلحات: الصفات السلبية هي الصفات الواقعة في سياق النفي، اكتب جنبها هنا كده، وهي كل ما نفاه الله عز وجل عن نفسه وما نفاه عنه النبي صلى الله عليه وسلم. والمعتقد الصحيح فيها ألا ننفي إلا ما ثبت نفيه، مع اعتقاد كمال الضد، مثال ذلك قوله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت، فننفي عن الله الموت مع اعتقاد بثبوت كمال الحياة والقيومية، له سبحانه. فضل بس صفة فعلية.
صفة فعلية. طب الغضب معناه أنه فوران الدم من الطلبة
ده هذا عندنا. لا ندري. أي نعم. هذا هو المعتقد. يقول الصفات السلبية هي الصفات الواقعة في سياق النفي سواء كانت ثابتة في الكتاب أو السنة كقوله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم وقوله ليس كمثله شيء وقوله هل تعلم له سمية. هذه تسمى الصفات السلبية. ولكن السلوب عند أهل الكلام نوع آخر غير هذا، وهذا الذي يدرس للأسف في المؤسسة الرسمية اللي جاي ده. احنا قلنا مؤسسة رسمية وخلاص معايا يا اخوانا كده. يبقى عند أهل السنة والجماعة الصفات السلبية لها معنى، وعند المبتدع لها معنى آخر. عند أهل السنة ننفي ما نفاه ربنا عن نفسه ونفاه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم مع اعتقاد يا مصطفى كمل الضد. ولو جاءت صفة غير مثبتة وغير منفية لا نتكلم فيها أبدا، لا ننفي ولا نثبت. ليه؟ متقيدون بالنصوص، لا يتجاوزون النصوص قيد أنملة. يقول والسلوب عند هؤلاء كقولهم ليس بجسد ولا عرض ولا بذي روح ولا دم ولا طول ولا قصر إلى آخر تلك السلوب التي لا معنى لها وليس فيها مدح وثناء وكمال. اكتب عند جنبها كده بل هي من إثبات التناقض. بل هي من إثبات التناقض. بل هي من يعني الصفات السلبية عند المتكلمين إثباتها يدل على إثبات التناقض. طب وإثبات التناقض يقره عاقل؟ لا يقره عاقل، يبقى كلامهم غير معقول. أما الصفات الإضافية وهي التي يتوقف فهم معناها أو تصورها على فهم غيره، يمكن أن نتصورها في خارج الصفات مثلا كالأبوة والبنوة. والأبوة لا تتصور إلا بتصورك للبنوة، كذلك البنوة يتوقف فهمها وتصورها على فهم الأبوة. هذه تسمى الصفات الإضافية. والصفات الإضافية بالنسبة للرب تعالى التي يثبتها هؤلاء كأن يقول ليس في العلو ولا في السفل، هذا هو التناقض. والعلو والسفل من الصفات الإضافية، تصورك للعلو يتوقف على تصورك للسفل وكذلك العكس كما قلنا في الأبوة والبنوة. وأما المركبة من الإضافية والسلبية أن تدخل أداة نفي على الصفات الإضافية فتصبح مركبة، كأن تقول ليس فوق العالم أو ليس فوق العرش ولا تحت العرش. والفوقية والسفل من الصفات الإضافية، فإذا أدخلت عليه أداة نفي فقلت ليس فوق ولا تحت أصبحت مركبة من الإضافة ومن السلبية. طبعا كل هذا كلام باطل. أما تقسيمات الصفات عند أهل السنة والجماعة باعتبار نسبتها إلى المولى عز وجل، إما أن تكون صفة ذاتية وإما أن تكون صفة فعلية، إما أن تكون صفة ثبوتية وإما أن تكون صفة سلبية أو منفية. عدا ذلك لا يحل لنا أن نضيف. الشرح. هذه الكلمة من شيخ الإسلام مهمة ونفيسة، لأن فيها بيان أصل الضلال في هذا الباب. أي باب يا أخوانا بنتكلم عنه؟ الأسماء والصفات. وإن شاء الله يعني هنخلص كتاب القواعد المثلى وسنبدأ في كتاب ماتع طيب مبارك تم طباعته وسيوزع إن شاء الله في اللقاء القادم، وهو كتاب إثبات صفة الحد لله عز وجل، ومن الكتب القيمة. ونحن يا أخوانا بنكثر من الكلام في المعتقد خاصة باب الصفات لما نتوقعه من هجمة شرسة في مصرنا على معتقد أهل السنة والجماعة في هذا الباب. ومن أجل هذا لابد أن نكون على هبة الاستعداد، وأيضا دراسة الصفات يتعرف العبد على ربه، وإذا تعرف على ربه يعظمه ومن ثم يستجيب لأوامره. هذا هو المنهج وهو المعتقد إن شاء الله. فنأمل من إخواننا أن يأخذوا الأمر بمأخذ الجد. يقول وفيها بطلان زعم من زعم أن طريقة المتكلمين هذه أنها أحكم، لأن هذا القول قول فيه إجحاف بالسلف الصالح كما مر معنا. ومن المعلوم أنه لم يأتي شيء في النصوص ولا في هدي النبي صلى الله عليه وسلم يرشد الناس إلى أن يأخذوا بظواهر النصوص، بل قال إني تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله، كما رواه مسلم في الصحيح، ورواه غيره في قوله تعالى كتاب الله، كتاب الله وسنتي ولن يتفرق حتى يرد على الحوض. وقد قال بعض العلماء إنه من اليقين القطعي، انتبهوا يا أخوان، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تلا القرآن وذكر النصوص التي فيها التي فيه في الغيبيات والصفات وغيرها، كذلك لما ذكر أحاديث الصفات على الناس لم يرد أنه اتبعها بشيء يصرفها عن ظاهره، بل أوردها وترك فهم المعنى للناس، وهذا يدل على أن المعنى الذي اشتملت عليه تلك النصوص هو ظاهر اللفظ. والكلام ده بنعيد ونزيد في تاني، إيه هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ القرآن على الصحابة ولا ما قرأوش؟ قرأ، واخد بالك؟ والصحابة سمعوه وهم عرب أقحاح، فلم يرد أن أحدا منهم استشكل شيئا من صفات النصوص، بل ورد العكس، استشكل شيئا من ظواهر النصوص في غير الصفات، كما أنزل الله عز وجل قوله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. كلمة ظلم أشكلت على الصحابة، لأن الظلم ظاهره اللي هو مطلق المعصية، فلما نزلت الآية كما يقول الحديث في البخاري وغيره شق ذلك على الصحابة وقالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه، وبناء على ذلك كلنا بنظلم نفسه، يبقى ليس لنا الأمن وليس لنا الاهتداء. فكان الإيضاح من النبي صلى الله عليه وسلم ليس كما تزعمون كما تفهمون أو كما تصورتم، ألم تسمعوا قول العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم؟ يبقى هنا وقع الإشكال، لكن بنقوله بملء الفي، ائتي بكل نصوص الصفات الواردة في الكتاب وكذلك نظائرها في السنة وأتينا بإشكال واحد عن صحابي واحد في نص واحد، هذا لم يرد مطلقا. طب ما أدراك أنه لم يرد؟ لم ينقل إلينا، ها، فمن القاعدة العامة، فلما لم ينقل علم أنه إيه؟ لم يقع. ولكن أقصى ما يمكن أن يقال بشير بن الخصاصي لما النبي صلى الله عليه وسلم قال يضحك الرب، قال أو يضحك ربنا؟ قال نعم، قال لن نعدم الخير من رب يضحك. أين مثل هذه الكلمات من أهل البدعة الذين يريدون أن يفسدوا عقائد العباد ومن ثم يخربون دين البلاد؟ يقول أهم، وهذا يدل على أن المعنى الذي اشتملت عليه تلك النصوص هو ظاهر اللفظ. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لما خاطبهم بالقرآن يد الله فوق أيديهم بل يداه مبسوطتان لما خلقت بيدي يمين رب عز وجل ملأ، انظروا ماذا أنفق منذ خلق السماوات والأرض ما نقصت النفق من مما في يمينه شيء، أو كما قال، كل هذه النصوص النبي صلى الله عليه وسلم تلاها عليهم وأسمعهم إياها وانتهى الأمر. هل من المعقول أن يفهم أو يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب القوم بما لا يفهمون؟ والله من ظن ذلك يضرب بالنعل، كيف يخاطبهم بما لا يفهمون؟ وهل يا ترى الغرض من الرسالة إلا أن نخاطب القوم بما يفهمون حتى يتعلموا ويعملوا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا أفصح الخلق وأنصح الخلق وأبلغ الخلق في بيان الحق، هذا هو وصف نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. يقول لأنه لو كان المعنى غير الظاهر بل معنى آخر يؤول لوجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يبينه حتى لا يترك الناس يعتقدون في الله العقيدة الباطلة، فلما لم يتبع ذلك بشيء يصرفه عن ظاهره دلنا على أن الظاهر مراد. إيه معنى الظاهر يا مشايخ؟ أيوة أحسب، إيه معنى الظاهر؟ ما أسمع، متى؟ أيوة كده، يبقى المعنى الظاهر هو المعنى المتبادر إلى الذهن عند سماع اللفظ. ساعة ما أقول لك يا ود يا صدقي هسقيك شاي، على طول بتيجي الكوباية من ودن ولا من غير ودن، والشاي إما أخضر وإما أسود، صح؟ سخن وبارد، مظبوط كده؟ هو ده المعنى الايه المتبادر الى الذهن عند سماع اللفظ. ثم نقول كما قال شيخ الاسلام رحمه الله ان هذه المقاله وهي مقاله التعطيل انظر الى سندها الخبيث، انما اخذها الجهم ابن صفوان عن الجعد بن درهم، والجهم بن صفوان كما ذكر رحمه الله في اخر الكلام وهو كلام مهم كان فقيها عنده علم بالفقه بعض الشيء، لا كان ده كان فقيها وحاذق، وخبلك ولكن يا اخوانا هكذا من ركن الى علمه واستغنى عن الله يذل ويخذل. اياك ان تعجب بعلمك ده ان كان عندك علم، او تغتر به ان كان عندك شيء، وتترك اللجوء الى الله، بل والله قمه العلم ان يلجا العبد الى الله، وهذا هو المراد من قوله تعالى انما يخشى الله من عباده العلماء. العالم هو الذي يخشى الله، والعلم يورث الخشيه، فان تعلمت ولم تخش ربك ما تعلمت شيء. وهل رايت عالما؟ ان العالم الذي يخشى الله. يقول ووقع له اجتهاد في مناظرة هذه الطائفة من الطبائعيين الذين يقولون بتناسخ الأرواح. معنى كلمة تناسخ الأرواح أي أن الإنسان لما مات روحه انتقلت في شخصية أخرى، ما فيش حد، ما فيش، لا ده هو كل حكاية الروح ديت موجودة بتنتقل من أجساد إلى أجساد، الجسد موت الروح تيجي في جسد تاني، يبقى ممكن بناء على ذلك ما فيش موت خلاص، وهذا الذي يؤدي إلى وحدة الوجود عياذا بالله. طيب طائفة من طوائف خراسان والهند نظرهم في وجود الله فحيروهم حتى قالوا عنه إنه تحير، فبقي 40 يوما لا يصلي من شدة الحيرة. وإحنا قلنا وذكر الشيخ صالح أكرمه الله هذا الأمر في العقيدة الوسطية وفي الطحوية، فسألوا يا جهم أنت بتعبد من؟ قال لهم بعبد الله. طيب ربنا ده وصفهن، أهو كذا أهو كذا أهو كذا، وهو طبعا الأبعد غبي في المسألة ديت وركن إلى عقلي، قال لهم لا، قال له خلاص يبقى هذا الذي تعبده عدم، وكيف يليق بك أن تعبد عدم؟ فتحير وترك الصلاة 40 يوما، وبعد ما بدأ بقى يفكر قال لهم لا ده ربي هذا كان روح في الجسد، وطبعا دخل على مسألة حلول الأعراض في الأجسام وهذا العلل الباطلة في إثبات وجود المولى عز وجل، وهذا لأجل أنه خاض في مناظرة أولئك دون علم واسع بما يجب وينبغي في مناظرة أمثال هؤلاء، فأراد أن يثبت وجود الله لهم، فلم يجد دليلا يثبت به وجود الله إلا ما سمي فيما بعد بطريقة حلول أو حدوث الأعراض في الأجسام أو طريقة الجوهر الفرد، حاصل الطريق الأعراض اللي هي الصفات في الأجسام أي حلولها في الأجسام اللي هي الطول والقصر والبرودة والحرارة واليبوس وغيرها من الصفات، كل الأعراض دي اسمها الصفات بتحل في الجسد وليس للإنسان فينا دخل. يعني أنت هل دخلك تجد نفسك طول ولا قصير؟ عينك سودة ولا عسلية؟ ما فيش لك دخل، وخبلك جسمك ساخن ولا بارد؟ ما لكش دخل. وبناء على ذلك قال إن هذه الأجسام مفتقرة إلى الصفات، مفتقرة إلى الصفات، يبقى محتاجة له، وطالما محتاجة اللي هي الأجسام ركزوا لم تخلق نفسها، يبقى بناء على ذلك الرب هو الذي خلق هذه الصفات وهذه الأجسام. قالوا كويس أوي كلامك زي الفل، إحنا معاك، تعال بقى قول لنا يا ابن الحلال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام لما خلقت بيدي، دي صفات، فلو أثبتت الصفات لله فجعلت الله فقيرا إلى غيره، والفقير لا يكون لألهم بس من الصفات، وجه الضلال من هنا منشأ الضلال عند الجهم جهل. لذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل، اخواننا المتكئين على الأعمدة الأخ وليد والرجالة اللي معاه ما ينفعش تنام في الدرس خالص. في حديث معاذ بن جبل قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب، بين له. انت ذاهب الى اقوام عندهم علم بغض النظر هذا العلم صواب ام باطل، ولكن عندهم علم. كذلك انت بتناظر من ده؟ انت بتناظر اقواما لا يعترفون بالنصوص مطلقا. يبقى بناء على ذلك يا اخوانا، اذا اردت ان تتكلم مع احد يخالفك واذن لك بعض اهل العلم الراسخين فاحكم امرك قبل الكلام، فلان تمتنع عن الكلام وتوصف ببعض النقائص خيرا لك ولدينك من ان تتناقش ولست على علم فتهلك وانت صاحب حق. واحد جه يناقشك في مساله صلب المسيح او غير ذلك، انت ما عندكش علم، قل له والله ما يعني انت تضعف عن المناظر، قل له بضعف ما عنديش علم. يسلم اعتقادك وتسلم خيرا من ان تتناقش بدون علم فتلقى عليك شبهه يكون سبب لانحرافك عن شرع الله. ياريت تاخد بالنا كويس. لذلك كثير يعني من اصحاب البضاعه اللي هي المخلوطه تعدل من حماس الأجوف وحمية كاذبة وتناقش مع بعض أهل البدعة فعياذا بالله سقط، ومن يضلل الله فما له من هاد. هذه الطريقة لها تفاصيل، لكن المقصود أنها طريقة مخالفة لما جاء في القرآن والسنة من إثبات وجود الله، ولما تقتضيه الضرورة الفطرية في الإنسان أنه جاء لا من فعل نفسه ولا من فعل والديه، وقد ركبت فيها هذه الآلات تركيبا عجيبا ومحال عند كل ذي عقل أن يكون الزمن أو تكون الطبيعة أوجدتها على هذا النحو العجيب. فسلك تلك الطريقة التي هي طريقة حلول الأعراض في الأجسام. عرفت إيه معنى الأعراض؟ ليه إيه؟ اكتب جنبها الصفات كالطول والقصر والحرارة والبرودة والسمان والنحافة. وقال إن العرض لا يقوم بنفسه. العرض مثل الألوان والطبائع الأربعة، الحرارة والبرودة والرطوبة واليبس، ومثل الارتفاع والانخفاض والحركة ونحو ذلك. هذه أعراض تكون في الجسم. فلما كان كذلك قال إن هذه الأعراض في الجسم الجامد تحل فيه وتحدث فيه، والجسم الجامد هذا لا يمكن أن يكون أحدث تلك الأعراض إنما أحدثت فيه. كذلك هذا الجسم الجامد إذا جزأناه إلى أجزاء صغيرة جدا ينتهي إلى ما سموه بالجوهر الفرد، وهذا الجوهر الفرد يعني الخلية الواحدة أو الجزء الواحد. خدوا بالكم، العلم لحد النهاردة لما جه يقسم الجمادات والأحياء من خلال علومهم وصلوا إن وحدة البناء في الجمادات تسمى الذرة، ووحدة البناء في الأحياء تسمى الخلية. يبقى خلية مع خلية تدينا نسيج، نسيج مع نسيج يدينا عضو، عضو مع عضو يدينا جهاز، جهاز مع جهاز يدينا الإنسان. فهمتوا الترتيب ولا نكتبه؟ مهم. اكتب عندك وحدة تركيب البناء في الكائن الحي الخلية. الخلية بعدها النسيج يتكون من عدة خلايا، بعد ذلك العضو يتكون من عدة أنسجة، بعد ذلك الجهاز يتكون من عدة أعضاء. يعني مثلا كالجهاز مثلا البولي أو الجهاز العصبي أو الجهاز الهضمي، وخبالك دي يكون من إيه؟ من عدة إيه؟ أعضاء. اكتب الجسم يتكون من عدة أجهزة، يتكون من عدة أجهزة. طيب من أول السطر، والجمادات وحدة البناء فيها الذرة. الذرة وبعد ذلك الجزيء يتكون من عدة ذرات تتماسك فيما بينها بروابط معينة، والجمادات تتكون من جزيئات تترابط مع الجزيئة، تتكون من عدة ذرات. وحدة البناء في الجمادات الذرة، ذرة مع ذرة بتعطي إيه؟ جزيء، جزيء مع جزيء بيعطي الإيه؟ المادة. واخد بالك؟ الجزيئات دي أخوانا بتترابط فيما بينها بروابط إيه؟ بروابط معينة. اللي أنا أريد أن أقوله لكم إن هذا ما وصل إليه العلم الكوني، هذا مبلغ علمه، ولكن لا ندري ما الذي يأتي بعد ذلك، لعل يكون هناك وحدة بناء أقل من ذلك. يعني لعل الذره اللي هم شافوها قالوا من جوه في حاجه اسمها النواه فيها بروتونات ونيوترونات، ومن الخارج فيها ايه حاجه اسمها الكترونات، لعل وما ندري، لان هذا كان شيء موجود منذ الازل وما وصلوا اليه الا في العصور المتاخره. يبقى مساله الجوهر الفرد اللي هي وحده البناء في الجسم الحي او فين او في الجمادات. نعم، الجمادات تتكون من وحده البناء فيها الذره، ذرة، وتترابط الذرات فيما بينها وتكون الجزيئات، ومن الجزيء تتكون المادة. يقول كذلك هذا الجسم الجامد إذا جزأناه إلى أجزاء صغيرة جدا ينتهي إلى ما سموه بالجوهر الفرد، وهذا الجوهر الفرد يعني الخلية الواحدة أو الجزيء الواحد فيه عرض أيضا من تلك الأعراض التي ذكرنا، ومعلوم أن هذا الجزيء الواحد لا يمكن أن يحدث ذلك العرض لنفسه، لا يحدث الارتفاع في نفسه ولا البرودة ولا الحرارة ولا الرطوبة إلى آخره، فعلم أنه محدث فيه، يعني محدث فيه يعني موجود بعد أن لم يكن موجودا. واضح يا أخواننا؟ يعني كان قبل أن يوجد غير موجود فيه. يقول وإذا كان محدثا فيه فلا بد له من محدث، وإذا كان كذلك فخرج هذا الجزيء الصغير أو خرج هذا الجسم الذي حلت فيه الأعراض عن حكم الطبيعة، لأنه لا يمكن لهذا الجزيء وهو الطبيعة أن يؤثر تلك التأثيرات. المقصود أنهم اللي هم مين؟ أهل البدعة سلموا لهم له لمين؟ للجهل، بأن الأجسام لا بد لها من محدث. محدث يعني إيه؟ موجد أو خالق. قالوا من هذا المحدث؟ قال هذا هو ربي عز وجل. فلما سلموا له بذلك فرح، ثم قالوا له صف لنا ربك. فلما أراد أن يصفه بما جاء في القرآن من الصفات تحير أكثر. ليه؟ هو وضع في الأصل أصل باطل مشى عليه، إما أن تلتزم بأصلك وإما أن تترك أصلك فليس لك أصل. ومن أجل هذا دائما وأبدا انتبه لأصول المبتدعة، وقف على أصولهم، فمن خلال نقد أصولهم تنقد بنيانهم من أصله. ما تجيش بقى تقول تتكلم في الخروج وفي الأحزاب، شوف أصله إيه الأول، انظر له كيف تعلم شرع ربه. زي بالضبط جماعة التبليغ والدعوة، ما تحاولش الكلام تقول لهم الخروج كذا، وكقول له أنت فاهم دينك إزاي، كيف تحكم على الشيء بالاستحباب وبالحرمة وبالكراهة، أبالدليل أم بالتجربة العملية؟ هو ده الأصل اللي بنوا عليه بدعتهم. إن قال لك بالدليل قول له متفقين، قال بالتجربة العملية قل له بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. ليس عندنا في شرع إلا أحكام تثبت بالتجربة بل تثبت بالأدلة. يقول فتحير أكثر لأنه وجد أنه إذا وصف الله بما جاء في القرآن فإنه سيعود على دلاله، على دليله الذي ذكر بالإبطال، لأنه إذا وصف الله بأنه رحيم وأنه ذو رحمة، فالرحمة ليست جسما يرى وإنما هي عرض، فمعنى ذلك أن هذا العرض حل في جسم، وهذا يقضي على برهانه الذي أتى به بالإبطال، لأنهم سيعودون يقولون من الذي أحدث الرحمة في ربك يا جهل. واخد بالك؟ ف فنظر في الصفات الحركة والمجيء والإتيان ونحو ذلك، ونظر في الاستواء وهو الاستواء على العرش والعلو ونحو ذلك، فتحير. فلما لم يجد برهانا على وجود الله إلا ذلك البرهان قال إن هذا البرهان قطعي، فلا بد أن كل ما عدا على هذا البرهان القطعي بالإضعاف أو البطلان أن يؤول. فأول نصوص الصفات جميعا، وهذا الذي تبعه عليه المعتزلة، ثم الكلابية، ثم الأشاعرة ومن نحى نحوهم. أقف عند هذا الحد، نسأل الله تبارك وتعالى تقبل منا ومنكم صالح الأعمال. دقائق إن شاء الله ونستكمل دروسنا.